السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وقال تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بالتأكيد كلنا نعلم أن الحج دعامة من دعائم الدين، وهو ركن بني عليه الإسلام كشريعة ونظام. وكل الحج هام لمناسكه، غير أن بعض المناسك لها أهمية خاصة. من تلكم المناسك ذات الأهمية الفائقة والكبيرة الطواف حول البيت. كلنا نعرف أيضا الشروط والواجبات للطواف، غير أننا سنتحدث بشيء من الحيثيات التي لها ارتباط بنا كطلبة علم. عندما نوضح مسائل الطواف أو أي مسائل أخرى حول الحج، باعتبار أن إيضاح المسائل الشرعية يحتاج إلى إحاطة أولا بتلكم المسائل، وثانيا فهم لكيفية إيضاح المسألة. أي لا يكفي لطالب العلم أن يعي المسألة الشرعية، بل يحتاج أن يتعلم مهارة إيصال المسألة الشرعية إلى ذهن المتلقي، إلى ذهن الحاج والناسك، كما أنه بحاجة إلى ربط أي مسألة من مسائل الحج بالله تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام. فإذا تحققت هذه الشرائط الثلاثة، الأول الإحاطة بالمسألة، والثاني المهارة والقدرة على إيصال تلك المسألة إلى ذهن المتلقي، والثالث ربط المسألة بالله تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، أثر طالب العلم في المتلقي. وإذا اختل شرط من هذه الشرائط الثلاثة قل تأثيره، بل تصبح المسائل مجرد مسائل خالية من ذلك التأثير المطلوب. وحتى أوضح المسألة وأعطي مثالا، من الممكن أن نلحظ بعض الناس يحفظ المسألة الشرعية، غير أنه إذا أراد أن يبلغ المسألة أن يعلم المتلقي بالمسألة، تجد أنه كأنه بينه وبين المتلقي حجاب، لا يوجد تفاعل بين ذلك الطالب أو غير طالب العلم، هذا لا يختص بطالب العلم، وبين المتلقي للمسألة. المدار بالخصوص أبان فترة الحج على قدرة طالب العلم على التأثير حين إلقاء المسألة في المتلقي، بمعنى أن يتفاعل مع المسألة، يحس بشيء جديد، يرتبط أكثر بالله تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت. هذا هو المدار خصوصا في فترة الحج، في غيرها من السنة يمكن الإنسان يوضح المسائل في المسجد، ولكن لا يكون بهذا النحو من الإيضاح والبيان الذي تتطلبه فترة الحج بالذات. الآن أنا أشير إلى مسائل الطواف ومسائل السعي. طبعا مرت علينا الرواية التي جاء فيها زرارة إلى الإمام الصادق عليه السلام وسأله عدة مسائل عن الحج، وكان زرارة من الذين يدمنون الحج، يعني حج أكثر من 20 مرة، وفي كل مرة يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام فيطرح مسائل حول الطواف بالذات. والإمام عليه السلام يشرح مسائل زرارة بشيء من البيان والتفصيل. من هنا انجهز زرارة لهذه المدة الطويلة والتي كان الإمام عليه السلام في كل سنة يبين مسائل تستجد في الطواف. فقال زرارة: منذ 20 سنة وأنا آتيك، ثم أنت أيضا تشرح هذه المسائل، أما أنا لهذه المسائل أن تنتهي؟ الإمام عليه السلام أجابه بجواب يتعلق بما ألمحنا إليه آنفا. قال الإمام عليه السلام: أو بيت يطاف قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، أتريد أن تفنى مسائله في 20 سنة؟ الإمام إذا ألمح إلى مسألة ذات أهمية كبيرة، وهي أن مسألة البيت ترتبط بواحد، أن هذا البيت كان يطاف قبل أن يخلق الله الخلق، هو مطاف لملائكة الله تبارك وتعالى، ولعل التحديد بألفي عام يشبه التحديد بالـ70 عندنا في اللغة، باعتبار الآلاف بالنسبة للعوالم المجردة أشبه بالـ70 عندنا، كألف عام لما تعدوا فيه يعني بعض الكثرة، ألمح له بإشارة مقتضبة. المهم أن الإمام عليه السلام ألفت انتباه زرارة إلى مسألة هي أن البيت قبل أن يطوف حوله الإنسان هو له ربط وثيق بعالم ما قبل المادة، بعالم المجردات. طبعا هذا يحتاج من طالب العلم أن يعي على الأقل بعض هذه الحيثيات عندما يشرح مسائل الطواف. مسائل الطواف أيضا بعضها مسائل محورية رئيسية عامة، وبعضها مسائل تفصيلية ذات حيثيات. المسائل المحورية العامة الأولى فيها هي اشتراط الطهارة في الطواف، لابد للطائف أن يكون على طهارة. الثانية، المسألة الثانية، القربة، باعتبار أن الطواف بالبيت عبادة. المسألة الثالثة في الطواف هي لا بد من البدء عند الطائف من الحجر الأسود والختم به. طبعا الساتر لم نتعرض له، وهو أيضا يرتبط بالمسائل، لكن لعل ارتباط الساتر بالنسبة للطائف وهو كالساتر في الصلاة بالضبط لعل من المسائل التفصيلية. أيضا يشترط في الطواف أي يحاذي البيت بمنكبه الأيسر، يعني يكون البيت في أثناء طوافه. هذه من المسائل الأساسية في الطواف، بمحاذاة منكبه الأيسر. أيضا يشترط في الطواف أن يكون البيت وحجر إسماعيل خارجان. لما نقول البيت يقصد به الشادروان، وهو النجور الخارج، جزء من البيت، يعني شوية أريد أن أقرب كأن شيء منحوت من الكعبة، كأن جدار الكعبة لما ننظر إليه كان كله متساوي، لكن كأن في نحت فصار في شيء من الخارج من الجدار. بإمكان الطائف أن يضع يده في أثناء الطواف مثلا على هذا الجزء الخارج اللي ممكن أيضا أن تضع عليه كتابا. هذا يسمى الشادروان، باعتبار أن من المسائل الأساسية في الطواف أن يكون الطائف بكل جسده، بجميع جسمه خارج عن المطاف، كما أن من المسائل الأساسية أن يكون البيت على يساره، أن يكون حجر إسماعيل أيضا تابع للمطاف، تابع للبيت. كذلك أيضا البيت كله كما ذكرنا في هذا النتوء الخارج لابد أن يكون الإنسان يتعمد، يعني يقصد بأنه يطوف حول البيت بكل جسمه. فلو وضع يده أو جزءا من جسمه، ذراعه، عضده على هذا الشادروان لا أصبح طوافه محل إشكال. أيضا من المسائل الأساسية في الطواف هو أن يعتمد الطائف أثناء طوافه على حركته، بمعنى أنه يتحرك الطائف والحركة تستند إليه. طبعاً هذه ممكن أن نطلق على هذه المسائل بالمسائل المفصلية، أو المسائل الأساسية. لكن للطواف كما أشرت كم هائل من المسائل تفصيلية ذات العمق. حبذا مثلا أنا أشير الآن بالماحة، طبعا من المسائل الأساسية أنه يشترط اليقين في عدد أشواط الطواف، بمعنى أن الشك في الطواف يوجب إلغاء الطواف. أنا شخصيا كنت أتعمد في كل سنة حتى أختبر أشوف المتلقين، بالرغم أن احنا عندنا برنامج تعليم فردي، أسألهم عندما يشك الطائف في عدد الأشواط طوافه صحيح أو غير صحيح. طبعا احنا اليقين قلنا مسألة تفصيلية، مسألة مقطعية ومفصلية، لكن الأحكام المتعلقة باليقين في عدد الأشواط هذه مسائل حيثية تحتاج إلى تفصيل. وحري بطالب العلم أن طبعا يرجع إلى المنزل، يرجع إلى الكتب التفصيلية اللي إذا أراد أن يتحدث بشيء من التفصيل، مثلا عن حالات الشك والطواف. وأيضا حري به أن يراعي نظر المقلدين والمقلدين، بمعنى أن يراعي آراء المراجع إذا كان هناك تعدد في الحجاج، وفي أعم الأمل في هذه الأزمنة هناك تعدد. كذلك أيضا يعطي هذه التفصيلات بشيء من التدرج ليتاح والتمثيل معنا على البيان. أيضا يحتاج إلى أن لعله يجسد بعض الحركات، يمثل، يستعمل أجزاء من جسده لإيضاح المسائل. يعني لا يكتفي عندما يريد أن يوضح المسألة. وأنا هذا لاحظ كثير من الطلبة، يعني إحنا مثلا عندنا طلبة ونستضيف كنا في السابق بعض الطلبة فنأمره بتبيان المسائل، رغم أن بعض الطلبة عند إتقان المسائل بس القدرة التأثيرية في إيصال المسألة كما أشرت بسيطة عنده، لأن بقية الشروط لم تتوافر. طبعا الأهم أن طالب العلم إذا أراد أن يدخل في المسائل التفصيلية عليه أثناء إلقائه للمسألة أن يمسك الكتاب. يعني في الحج أنا عادة أصطحب كثيرا المنسك وأشرح به، اللهم إلا إذا كان كنت أريد أن أقتصر على المسائل المفصلية لي. ممكن أن نسميها بأمهات المسائل. أما المسائل ذات التفصيل الدقيق، واحد لا يكتفي الإنسان، أمس مر عليكم بعض الأمثلة بعض العلماء المجتهدين كان يمتنع عن إجابة المسألة إلا عندما يأخذ الكتاب في يده. ليش؟ التجمع. احنا ممكن لا نكون على هذه الدرجة، المسائل التي نتيقن بها باعتبار اننا من جديد التحديث لها، الانسان يحتاج دائما ان يحدث مسائله كما نحدث الحاسب الآلي، نحتاج ان نحدث اذهاننا بالمسائل، يعني ما نكتفي فقط بالحفظ. لعلنا نشتبه، وما اقول لكم لعلنا، انا جربت عندما اعتمد على ذهني فقط وحفظي ايضا اقع في بعض الاشتباهات، تالي احاول اراجع واتلافى الاشتباه. فاذا عندنا ماذا؟ مسائل كما قلت في الطواف مسائل مفصلة، هذه الإنسان يحفظها بسهولة ويسر. وعندنا مسائل ذات عمق، بعضها ممكن تلحق بالمسائل المفصلية من حيث الوضوح، كما في مسألة مثلا طهارة من المستحاضة. المستحاضة نحن نعرف على ثلاثة أقسام، وقلنا يشترط شنو الطهارة أثناء الطواف، لكن نحن نعرف أحكام المستحاضة الصغرى والوسطى والكبرى، نفس الأحكام تقريبا في الصلاة هي نفس الأحكام في الطواف، يعني نجري نقول إذا كانت مستحاضة باستحاضة كبرى تحتاج إلى شنو؟ إلى الغسل. هنا طبعا يحتاج إلى غسل للطواف، نعم، وغسل ثاني لركعتي الطواف. إذا كانت استحاضة صغرى تحتاج أيضا إلى وضوء للطواف ووضوء لركعتي الطواف. إذا كانت المستحاضة، وطبعا إذا كانت المستحاضة وقد يستحب لها طبعا بالإضافة إلى ذلك إلى ضم وضوءين، إذا كانت المستحاضة مستحاضة متوسطة هذه تحتاج إلى غسل وإلى وضوءين. هذه مسائل نسميها مسائل عامة، في مسائل خاصة، كما إذا مثلا الإنسان استقبل القبلة، استقبل الكعبة أثناء طوافه ثم يحتاج إلى محاذاة، فهذا يحتاج راجع الإنسان يقول مثلا عليه بما أنه مثلا مشى بضع خطوات عليه أن يرجع مثلا هذا الذي مشى، يحتاج راجع المسائل، هل استقبال هل هو كان يخل بالمحاذاة أو لا يخل بالمحاذاة. مسائل من هذا القبيل نسميها المسائل التفصيلية المتعلقة بالطواف، وهذا كذا أيضا عندنا مسائل تفصيلية تتعلق بالطهارة، فإحنا نعرف أيضا في مسائل واضحة بالطهارة، كما إذا كان الإنسان على يقين من طهارته ثم شك أثناء طوافه فهذا لا إشكال أنه يستصحب يقينه السابق. في بعض الأحيان في مسائل الطهارة يكون قد انتقضت طهارته بتعمد منه، في بعض الأحيان بغير تعمد، لعله يفرط في بعض المسائل انتقاض الوضوء بتعمد أو غير تعمد، يحتاج نراجع المسائل أو نراجع المناسك. إذا أشرت هنا واحد إلى مطلبين، أريد أجيب ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبالنبي وبالأئمة، فلعلي أكتفي بهذا أيضا في ما يتعلق بالطواف بشيء مختصر الماحة. يعني أدخل في مسائل السعي، في مسائل السعي نفس الكلام، عندنا مسائل مفصلة أو سموها يعني خطوط عريضة واضحة البيان، كالبدء مثلا من الصف، الختم بالمروة، الاستقبال عندما أريد أبدأ يكون أستقبل المروة، وأنا عندما أعود أيضا يكون أستقبل الصفا في أثناء عودتي، أيضا القربة باعتباره عمل قربي، عدم اشتراط الطهارة، عدم حتى اشتراط الستر أثناء السعي، في مسائل نسميها خطوط عريضة، في بعض الأشياء التي لا تغتفر في الطواف قد تغتفر في السعي، مثلا الموالاة قد تكون الموجودة في، وإحنا ما استعرضنا مسألة الموالاة رغم أنها من المسائل ذات الأهمية، الموالاة في الطواف فيها شيء من المداقة العرفية قد تكون مغتفرة الموالاة بالنسبة للسعي. ولذلك يتاح للإنسان أثناء سعيه أن يستريح أكثر مما يتاح له أثناء طوافه أن يستريح. حتى أن بعض العلماء يقيد مثلا الإخلال بالموالاة بأن القطر لمدة 10 دقائق يخل بالموالاة. طبعا السيد فوئي لا يخل هذا المقدار بالموالاة. المهم أن هناك مسائل أيضا نسميها مفصلية في السعي. في مسائل أيضا من مسائل السعي المفصلية أن الشك في عدد أشواط السعي موجب أيضا لبطلان السعي كما كان بالنسبة. عندما أيضا الإنسان لا يقصد أثناء السعي بالرغم أيضا من وجود بعض الاختلافات مثلا عند بعض الفقهاء الإنسان سيد سيستاني مثلا يحفظه الله في السعي يجوز للإنسان أن يسعى راكبا، يعني قد لا يستشكل فيه كاستشكاله في السعي مثلا لو يعني في الطواف لو أركب وسعي باعتبار أن الحركة يراها لا تستند إليه. في بعض المسائل أو الحيثيات التي تختلف بشيء من التفصيل هذه نسميها المسائل التفصيلية اللي قمن لطالب العلم، أي يكون عند منسك صغير أو جوال في المسائل عندما يبتلى بالمسألة يعني لا يكتفي بذاكرته، لعله الذاكرة قد تكون في بعض الأحيان. وقلت إحنا مر علينا أمس الماضي كيف أن السيد رغمنا من الفضلاء من الدرجة الأولى وعند بحث خارج يقول أنا أردت أن أنقل مسألة كما نقل الشيخ نقلت رأي صاحب الشرائع. هذا الاشتباك قد تحدث ولا نقول قد حدثنا بعض الفضلاء أن السيد طوي بنفسه رغم أنه هو الذي يعني رتب من هذا الصالحين، لكنه عندما كان يسأل في بعض المسائل اللي ما عنده تجديد لمراجعتها كان أيضا يرجع إلى من هذا الصالحين. هذا ليس بعيب في بعض الأحيان، وأيضا ليس بعيب أن الإنسان يقع في اشتباه، لكن العيب أن لا يصحح، عليه أن يصحح وأن يحاول أن يتلافى إذا كان بإمكانه أن يتلافى ذلك. إذن الآن لاحظنا أن نحن عندنا مسائل سميناها مفصلية وعندنا مسائل شنو تفصيلية. المسائل المفصلية هذه بإمكان الإنسان أن يتوسع فيها يشرحها بكيفيات مختلفة باعتبار ما تحتاج إلى شيء من التدقيق. لما أقول أنا مثلا عدد أشواط الطواف 7 هذا واضح بين. لما أقول يشترط البدء من الحجر الأسود والختم به، طبعا المسائل التفصيلية هل يشترط البدء من الحجر الأسود يحتاج إلى مقدمة علمية أو لا، مثلا لا يكفي حتى لو كنت من آخر جزء من الحجر الأسود يصدق عرفا أنك بدأت من الحجر الأسود. المحاذاة أيضا للبيت للمنكب الأيسر ممكن الواحد يدخل في شيء من التفصيل. هذا المسائل تابعة لاصطحاب الكتاب والشرح على ضوء أو على ضوء ما هو موجود ما هو موجود في الكتاب. لكن المسائل ذات الخطوط العريضة والتفصيلية هذه يكفي فيها أن احنا كما إذا أردنا أن نبين الطهارة مرة نبين الطهارة بأنها مثلا غسلتان ومسحتان، مرة نبين الطهارة بشكل تفصيلي للمسائل المتعلقة بها الصلاة هكذا بقية الأحكام هكذا. يهمنا اللي قلنا القدرة على التأثير في إعطاء أي مسألة من المسائل. يعني نلاحظ أن المسائل هذه التي تحدثنا فيها ممكن أن تسمعها شنو مسجلة المسجل، لكن هناك فارق كبير بين تلقي المسألة من لدن المتلقي بالنحو المباشر والتفاعل إياها وبين السماع والاستماع إليها من الآن، فارق كالسماء والأرض، حتى تؤثر هذه المسألة. طبعا بعض الطلبة هو يظن أن من الوقار أنه إذا جلس مثلا لا يحرك شيئا من جسمه على المنبر، يظن أن هذا وقار وما يتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، عبدا ما في شيء يتحرك في جسمه. هذا النحو من الأسلوب الإلقائي ليس فقط غلط، بل يجعل المتلقي لا يتفاعل وإياه، ولا حدود المتلقي. إذا زادت الحدود ذهنه يعني ينطلق، ما عنده استيعاب. لابد هناك، الله أعطاك مثلا يدين، والله أعطاك عينين، والله جعل جسمك قابل للحركة تتحرك. كل جسمك في إيضاح المسائل لا بد أن تتحرك. دراسات النفسية الحديثة تقول فارق كبير والمعرفين بين الأستاذ الجدير اللي دائما واحد يعني يعرف عنده مهارة إيصال المسائل للطلبة، وبين الأستاذ اللي لا والله فاهم المسألة ويلقيها بشكل كذا قلت لا يتحرك جزء من بدنه. طبعا ذاك يعني ما يقدر يتفاعل معاك المتلقي. إذا أنت ما عندك، ما واكبت حركات جسدك على ضوء المسألة. الشيء الثاني الأريحية، يعني في واحد يلقي المسألة أو يعطي المسألة بس إنه وقد يتحرك، بس تشوف حركته، ترى حركته فيها شيء من الكلفة. يعني إحنا نريد شو نريد حتى يؤثر طالب العلم في مسائل الحج بالذات، سواء كانت هذه المسائل من المسائل المفصلية أو من المسائل التفصيلية، يحتاج أن يعطي هذه المسائل وهو عنده انسيابية وأريحية. شفت غير الحركة تواكب المسألة معاه، يحتاج أنك أنت الشيء يعني شوفوا منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، هو إلغاء الكلفة. وما أنا من المتكلف، كن طبيعيا انسيابيا في إلقائك للمسألة حتى يستطيع المتلقي أن يفقه المسألة. مجرد يصير عندك واحد كما قلت ما تستطيع تبرمج حركاتك على ضوء المسألة تشرحها ما يتفاعل بالطرف، يعني شوف روح أنت في وادي وهو في وادي. مثلنا الآن صدقونا الآن من بدينا نصف ساعة يقولون هذا الحد المعقول، إذا زاد عند بعض الناس حتى يستوعب يحتاج ساعة أخرى، بعدين ينغلق ذهني. إذا كان كل مساعة ما يقدر، هذا قدرة الدماغ إذا زاد. فإذا الشيء الثاني اللي قلنا الانسيابية التلقائية اللي معناها ما في كلفة، وهذا الله تبارك وتعالى أودعه فطرة الإنسان. يعني تكلم هو يعرفك إذا كان كلامك فيه كلفة أو ما فيه كلفة، انسيابي أو غير انسيابي، طبيعي أو غير طبيعي، حتى تؤثر بالخصوص في الحج كن طبيعيا. لا بأس في بعض الأحيان أن تشرح المسائل وأنت واقف، مو شرط أن تكون على الكرسي، بل حبذا لما تجي بتعلمهم الطواف من أين تبدأ وإلى أين تنتهي، كيفية استقبال الكعبة وعدم استقبالها، الاستقبال المخل بالمحاذاة أو غير المخل. يمكن هذه المسائل الألفاظ ما توصلها إلى ذهن المتلقي، تحتاج إلى تجسيد عدل. وحينئذ أنت في أثناء حركتك تحتاج لوجود كعبة أو شيء مثل الكعبة، مثل كرسي وتطوف حوله وتبين كيف تستقبل وتبين كيف تحاجي. هذه مسائل ذات أهمية كبيرة. في مسائل أخرى تتعلق بالمهارات بس أكتفي بهذا، ولا يعني لو شئنا أن نتحدث عنها أيضا لا استغرقت وقتا طويلا، حتى أرجع إلى ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وآله ولا يمن من أهل البيت عليه السلام. وهو المحور الثاني، وما أريد أن أطيل فيه حتى يعني نشوف بعض الأسئلة لعلها ذات أهمية وأيضا نتناقش فيها حتى أنا أيضا أستفيد منكم. المحور الثاني، إحنا طبعا نعرف كل الحج، الله ليش شرع الحج؟ حتى نصل إلى الله، يعني إذن هو الهدف من تشريع الحج أن نصل إلى الله. إذا شئنا ندقق يعني نصل إلى سعة رحمة الله وإلى غنى عن العالمين وإلى فقرنا إليه واحتياجنا له تبارك وتعالى. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني الآيات يمكن أو مقاطع الآيات تشرح حكمة وفلسفة الحج. ذي حكمة وفلسفة الحج يحتاج طالب العلم أن يربطها بكل مسك من مناسك الحج. أراد أن يرمي تشرح له الحكمة من الرمي وليش الإنسان يرمي سبع حصيات. أراد أن يذبح الهدي أيضا تحتاج إلى ذلك. يقف بعرفة، يقف بمزدلفة، تحتاج إلى ذلك. يقول لك يصيب الحج ما يعني يقعد وما يدري معاً؟ هذا موس يعني ما حصل الحكمة من الحج يصير أسقط الحج، بس ما بلسم جراح قلبه وربطه بالحق تبارك وتعالى. هذه البلسم من الجراح، وأقصد الجراح التي اقترفها من اقترف بسيئاته وبذنوبه. إحنا لابد عندما يرجع من الحج يصير هناك أحداث تأثير، ده يرتبط بأمرين أساسيين. الأول كما قلت أن يعي الحاج فلسفة مناسك الحج. إذا من وعي على فلسفة المناسك هذا يذهب إلى الحج ويرجع من الحج هو يفكر أنا لو سقط الحج عني ولا ما سقط بس إلى هذا الحج. وإذا تقول له ترى الحج في غفران للذنوب، يقول في غفران للذنوب بس ما يحس غفران. أما إذا شرحت له الحكمة من كل نسك، الفلسفة من كل مفردة من مفردات الحج، صار الربط وثيق بينه وبين ذلك العمل الذي يؤدي، بل ترى لديه ذوق وشوق في تأدية العمل، يعني تفاعل. وأنا دائما أضرب مثال، أقول هذا المثال وواضح كلنا نعيم. الإنسان دائما إذا أدرك الفائدة من الشيء يتفاعل وياه تفاعلا غير طبيعي، يعني يمكن بأكثر من حجم الفائدة المترتبة عليه. هذا الله أودع الإنسان كذلك، هل فطر. أما إذا ما أدرك ولذلك عم تشوف ما نتفاعل وياه، إذا دخل عالم عندنا هنا الحوزة لعله ولام بمصاف المراجع، لكن هل نستقبله الاستقبال اللاقضي؟ استقبله كسائر طلبة العلم، بس إذا عرفنا فضله أو إنجازاته العلمية نقوم له إجلالا ونشد على يديه، وكل منا يحاول أن يتقرب إليه بنحو أكبر، وما ذلك إلا لعلمه بما عليه هذا العالم أو بما قدام الإنجازات. إذا المعرفة والعلم بحكمة أي نسك من مناسك الحج يؤثر تأثيرا فاعلا وكبيرا في الناس، وهذا لا بد أن نعلمه. الأمر الثاني وهو أيضا جد هام، يعني احنا أيضا في كل شيء نذكر الله تبارك وتعالى، كل شيء يعني نقول له نريه سعة رحمة الله تبارك وتعالى وعظيم قدرته وعطاء نعم الله تبارك وتعالى. خلي يعيش الواقع تأدي النسب، وهو بعض المطاعيم لديه وعنده استحضار ذهني لها، هذا ممكن نسميه مطالب أخلاقية لها داخل بفهم المسائل من ناحية، وعي مسألة الحكمة والفلسفة من المسألة أو من النسب من ناحية ثانية، والارتباط بالله تبارك وتعالى من ناحية ثالثة. الآن أبدأ في شرح بعض الحكم تلميحا وأختصر لأن الوقت لا يسع. هناك رواية أخرى أيضا، الرواية أن أحد الرواة سأل دريح المحارب من الرواة قال له ما معنى الآية في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق؟ قال له التفت شنو؟ دريح كان قد سمع رواية من الإمام الصادق عليه السلام، قال له التفت هو لقاء المعصوم، لقاء المعصوم. هذا الراوي هو راوي أيضا لأنه يعني في رتبة دريح يسأل الإمام، بس ما عنده يعني الاستيعاب أو العمق أو فهم المسائل ذهنية دريح المحارب. جاء أيضا إلى الإمام الصادق فسأله التفت شنو؟ الإمام قال له التفت أخذ شيء من الشعر، قص الشعر أو شيء من الأظافر، هذا التفت يقضوا تفتهم يعني حتى يتحللوا من الإحرام يقص شيء من شعره. شوف طبعا هذا نظافة تسميه أو رمز للنظافة الجسدية، ذلك لقاء الإمام رمز للنظافة الباطن، أن الطهارة الواقعية لا تتحقق إلا بلقاء المعصوم، وإحنا ممكن نبرمج لقاء المعصوم بأن اللقاء مو الجسدي فقط، وإنما الانصهار في بوتقة حبهم صلوات الله وسلامه عليه، بحيث الإنسان يصبح وليا من أوليائه. هذا المعنى اللقاء إذا شئنا أن نشرحه باختزال. كل مفردة من مفردات الحج شلون الإمام شرحها بنوعين، إحنا ممكن أن نشرحها بهذين النمطين، بهذين الضربين. مثلا نشوف إحنا الآن ذكرنا في المسائل التفصيلية أو المقطعية قلنا البدء، شوفوا البدء من الحجر الأسود تحديد بداية لكل شيء، الانتهاء تحديد نهاية، وبفلسفة في الحياة البدء من شيء والختم به بفلسفة تتعلق بإنجاز الإنسان كيف يبدأ في حياته وكيف ينتهي في شيء. طواف حول البيت بذاته أيضا لابد أن أرفع أقول الله وجود مجرد، بس الله جعلني أطوف بالبيت حتى يربطني بأن أطوف حوله تبارك وتعالى، ولا بد أن أحقق شيئا من الرمزية، ولن تتحقق هذه الرمزية إلا بالطواف حول البيت العتيق، لأنه الله مجرد كيف أطوف حوله؟ طواف حول الله بمعنى واحد أن أبرم عقدا وعهدا مع الله تبارك وتعالى وأجسد هذا العهد. ولذلك تشوفون أني أنا عندما في رموز في الطواف تشير إلى هذا المعنى، عندما أصل إلى الحجر الأسود أشير إليه وأقول بسم الله وبالله الله أكبر أمانتي أديتها وميثاقي تعهدته لتشهد لي بالموافقة. في شيء من الرب. فإذا صار للطواف معنى، وهو أنني عندما أطوف حول البيت طواف يمثل طواف حول الحق، لعدد الأشواط أيضا معنى، لأن سعي الإنسان كثير والعدد سبعة يرمز إلى الكثرة، وأن هذه الكثرة مهما تكثرت لابد أن يكون لها محور وهو الله تبارك وتعالى، حتى يصير العمل إذا ارتبط بالله ليس بأبتر، لا ينقطع، له نمو في عوامل الغيب التي سيقدم عليها الإنسان. سير الطواف حول البيت له معنى. طبعا في الحكم حول الحج والطواف حول البيت الشيء الكثير ترمز له الروايات، بعض الروايات فيها معاني رمزية يحتاج الإنسان أن بالخصوص إذا صار من المرسلين ويريد أن يربط الناس بالله، يعني ويقول أنا همي أن هذا يؤدي النسك على وجه صحيح ولا عليه من هذا تأثر ولا ما تأثر، لا، المدار أيضا أن يتأثر هذا الذي يحدث حتى يرجع كيوم ولدته أمه، ليس عليه دم. هذا التأثر يحتاج إلى أني أقرأ حول ما كتبه العلماء من فلسفة وإيضاح وتبيان لحكم الحج في المحج البيضة فيض الكاشاني وغيره كثير، حتى بعضهم كتب من المتأخرين كالسيد محمد صدر رحمه الله أيضا كتب حول فلسفة الحج كثير كتب، وهناك كتب بالمجلدات حول فلسفة الحج بس بعضها بالفارسي، يعني يحتاج إلى ترجمة، اللي ما يعرف اللغة الفارسية قد لا يستفيد منها، بس اللي يعرف اللغة الفارسية بإمكانه أن يستفيد من الكتب الشيخ الجوادي الآملي حول فلسفة الحج، بعضها يمكن تصل إلى أكثر من 300-400 صفحة حول أسرار مناسك الحج، وهي ثرة بالمعاني وجميلة جدا، وتجعل الحاج يرتبط ارتباطا كبيرا وعميقا أثناء أدائه للنسك. أنتقل أيضا إلى السعي، إحنا لما نشاهد السعي الله يتعبدنا بالسعي، حقيقة فلسفة السعي هي الإنسان أن يعمل جادا ويربط عمله بالله بغض النظر، يعني طبعا يدرس حيثيات عمله بس لا ييأس. السعي هو إخراج للإنسان أثناء عمله من اليأس، إن مهما انغلقت الأبواب في وجهه يبقى ساعي، ولذلك تشوفون ترون أبان إبراهيم عليه السلام عندما أنزل زوجه هاجر في ذلك المكان القفر لا ماء ولا كلام، ما أصابها اليأس، قالت أنا ما عندها ماء، قالت خلص أيضا أكتف يدي وأبقى أدعو الله إلى أن ينزل علي مائدة من السماء. الأمر ليس كذلك، الإنسان حتى في الظروف الحالكة يحتاج أن يتحرك أن يسعى، وذي فلسفة عميقة جدا، ولذلك الله عبد الناس بها الحركة وجعلها شنو جد هام، يعني لا يصح الحج بدون، هي من جملة أركان الحج السعي. طبعا لا تنظرون إلى قولي فلا جناح، بالنسبة لي الطواف مع وجود الأصنام كما هو موجود في الروايات إيضاح لهذه المسألة، فلا جناح علي أن يطوف بهم، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، لأن هذا يتعجب أصلا نسعى بين الصفا والمروة ومسألة وجود الأصنام، فلا جناح مو يقصد أنه يعني إن شئت سعيت وإن شئت لم تسعى، هذا السعي إلى الإنسان تركه متعمدا بطل حجه، هذا حج هو ركن من أركان الحج. أيضا في السعي أسرار عظيمة جدا، من جملتها انتو تشوفون صخر ومروح ربط بين المرأة والرجل وإدخال لمسألة الصفاء في ارتباطك بالله والنقاء. بس هذا كله يحتاج لحيثيات تستخرجها من الروايات. قلت فيه طبعا إشارات كما في حديث الشبلي وغيره من الأحاديث، وكما ذكرت لكم الآن رواية ذريح المحاربي وغيره، تحتاج يحتاج الإنسان يراجع. لكن لما تتعمق هذه المسائل شيئا فشيئا في ذهني، بالتأكيد أكتفي بهذا القدر مني. الله حاولت جدا أن ألملم أفكاري وأختصر قدر الإمكان، بس بعد الوقت لا يسعفني. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. الله